إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا وشرعنا في الدرس الماضي في باب بوب له الإمام النووي رحمه الله بباب في اليقين والتوكل، وذكرت أن اليقين والتوكل متلازمان، ولكن اليقين هو ثمرة التوكل، هو ثمرة اليقين ونتيجته، فاليقين هو قوة الإيمان والثبات، وأما التوكل فهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة كلها، مع فعل الأسباب الصحيحة التي أمر بها الشرع أو مما لا يخالف الشرع. ووقفنا عند الحديث الثاني وهو مرقم بالسادس والسبعين، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. هذا الحديث في كمال توكل النبي عليه الصلاة والسلام ويقينه بربه سبحانه وتعالى، هذا الحديث في كمال توكل النبي عليه الصلاة والسلام ويقينه بربه سبحانه وتعالى، وهو دعاء من أعظم الأدعية. قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام حاله من الإيمان واليقين والتوكل. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، وهذا فيه إشارة إلى الاستمرارية، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا القول. ماذا يقول؟ قال: كان يقول اللهم لك أسلمت. اللهم أي يا الله، لك هنا الجار والمجرور مقدم، وتقديمه يفيد القصر والاختصاص، أي أسلمت لك وحدك لا لغيرك، وأسلمت أي استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك وحكمك. قال ابن عبد البر رحمه الله: استسلمت لحكمك وأمرك، وسلمت ورضيت وآمنت وصدقت وأيقنت. قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. بك أي بذاتك العلية وما يليق بها من الصفات، من صفات الكمال. آمنت وأقررت أي صدقت، لأن أصل الإيمان في اللغة التصديق. ويدخل في قولي وبك آمنت، يدخل فيه الإيمان بكل ما أمر الله به عباده أن يؤمنوا به، كالملائكة والرسل واليوم الآخر وغير ذلك. قال: وعليك توكلت، أي فوضت أمري إليك واعتمدت عليك وركنت إليك في سائر الأمور، وخرجت من تدبيري لنفسي وحولي وقوتي وأقبلت عليك. قال: وعليك توكلت وإليك أنبت، أنبت من الإنابة، والإنابة الرجوع والإقبال على الله عز وجل، أي أقبلت إلى عبادتك وما يقرب إليك وأعرضت عما سوى ذلك. قال: وبك خاصمت، أي بك أحتج وأدافع وأقاتل أعداء الدين والمخالفين والمعارضين للرسل وما جاءوا به، بما أعطيتني من الحجج والبراهين، أو بالنصرة ونحوها من الحجج الفعلية التي يكون بها القتال. وكل هذا من الاعتصام بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: أعوذ بعزتك. أعوذ أي أعتصم وألتجئ، إذ الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، وحقيقة الاستعاذة الهرب من المخوف إلى المجير العاصم. قال: أعوذ بعزتك، وهذا استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولله العزة، والعزة القوة والشدة والمنعة. قال: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. هذه جملة اعتراضية معترضة لتأكيد العزة، رحمكم الله. وقول لا إله إلا أنت هذه شهادة وإقرار بتوحيد الله عز وجل، ومعناها لا معبود حق إلا الله. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، الأصل أعوذ بعزتك أن تضلني، وقلت لا إله إلا أنت جاءت جملة اعتراضية لتأكيد العزة. قوله أن تضلني أي من أن تضلني، وهي متعلقة بقوله أعوذ بعزتك، وفي هذا دلالة على أن الهداية والضلال بيد الله وحده. قال الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال سبحانه: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من سبيل، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالهداية والضلال لله وحده، هذه الهداية هداية التوفيق. قال: لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. هنا ثناء على الله عز وجل بصفة من صفات كماله وهي الحياة، والمراد بها الحياة التامة المنزهة عن النقص. ولذلك قال: الذي لا يموت، فحياة الله لا يلحقها نقص أبدا. فهذا القيد للبيان على أن حياة الله كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ثم قال: والجن والإنس يموتون. وهذا تأكيد لانفراد الله عز وجل بصفة من صفات كماله وهي الحياة، وأن الاعتماد لا يكون إلا على الحي الذي لا يموت. أما من يموت فلا يعتمد عليه، وهذا كما تقدم في الآيات في قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا قال: والجن والإنس يموتون. هل فقط هؤلاء يموتون ولا الكل يموت؟ كل مخلوقات. قال: والجن والإنس يموتون. خص هذين النوعين بالموت، مع أن الموت عام، لأنهما المقصودان المكلفان بالتبليغ. وقيل المراد به العموم، ليس إنما الجنس، فكل شيء يموت. وهذا تنبيه على سبب التوكل على الله وحده. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. قال: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فذكر هذا تنبيه على سبب التوكل على الله وحده. لماذا تتوكل عليه؟ لأنه الحي الذي لا يموت ومن عداه يموت، فغيره يموت ويضمحل، فمن اعتز بغير الله ذل كما قال العلماء، ومن اهتدى بغير هدايته ضل، ومن اعتصم بالله وتوكل عليه عز وجل. قال النووي رحمه الله: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري، هذا لفظ مسلم والبخاري رواه مختصرا عن ابن عباس. قال ابن عباس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذا الحديث فيه كمال توكل النبي عليه الصلاة والسلام ويقينه بالله عز وجل، وكان يكثر من هذا الدعاء ويلازم هذا الدعاء. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا توكل على الله عز وجل من الرسل في أحرج المواقف. هنا الحديث المتقدم ذكر يقين النبي صلى الله عليه وسلم وتوكله، وهنا أردف ذلك بتوكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم خليلا الرحمن سبحانه وتعالى. قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة. ولذلك من يقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله أنقص من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحبيب دون الخليل. وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهم الصلاة والسلام. قال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله كافينا كل ما أهمنا، ونعم الوكيل أي نعم المفوض إليه تدبير عباده وهو القائم بمصالحهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. هذا كما في الرواية الأخرى كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار، ولعله كان مستمرا على قولها حين ألقي واستمر عليها حتى كان آخر شيء يقوله: حسبي الله ونعم الوكيل. وقصة إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار ذكرها الله عز وجل عن خليله مفصلة في كتابه، وكان سبب ذلك دعوته لتوحيد الله عز وجل. فدعا الناس التوحيد وكسر آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله عز وجل، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، فانتصروا لآلهتهم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. فأوقدوا له نارا عظيمة، كما قال الله عز وجل في سورة الصافات: قالوا ابنوا له بنيانا، أي بنيانا عاليا مرتفعا، وأوقدوا فيه النار. قال: فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا ليقتلوه أشنع قتلة. فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. هذه شدة شديدة. فقال الله: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وجعلناهم الأسفلين. فالله ينصر من توكل عليه قال: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه في أي غزوة قالوها؟ لا، أحد، تقدم معنا في الدرس القادم. هذا قالها الصحابة الذين أصابهم القرح حين قالوا: إن أبا سفيان ومن معه قد جمعوا الجموع لكم وأرادوا الكرة عليكم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وهذا فيه، هذه قالها محمد، مع أن القائل عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم، ولكن ابن عباس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه اقتصر على ذلك، لأنه هو الأصل المتبوع عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم لهذه الأمور، وهو رأس المتوكلين عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن التوكل على الله عز وجل منهج لجميع الأنبياء، وفيه أن أعداء الرسل لا يفترون عن إلحاق الأذى بالأنبياء، ومن تبعهم. وفيه فضل التوكل، وأنه من أسباب النجاة عند الشدائد. وفي هذا الحديث دلالة أيضا أنه ينبغي لكل إنسان إذا رأى من الناس جمعا له أو عدوا يريد به كيدا واعتداء عليه أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فمن فعل ذلك فالله سيكفيه الشر وما أهم به. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. قال: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. يقول النووي: قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. هنا النووي رحمه الله فسر الحديث وذكر معنى الأقوام الذين يدخلون الجنة وأفئدتهم مثل أفئدة الطير. في شرح مسلم زاد على هذا الشرح، فقد ذكر في شرح مسلم قال: قيل مثلها في رقتها وضعفها كالحديث الآخر: وأهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة. يعني مثلها، يدخلون الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير، مثلها في الرقة والضعف. ما الدليل؟ قال: في الحديث جاء أن أهل اليمن هم أرق قلوبا وأضعف أفئدة. وقيل في الخوف والهيبة، والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا. وقيل المراد المتوكلون. ويؤيد التوكل حديث عمر الذي سيأتي: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ويضرب لتمام التوكل مثلا بالطير. فهذا الحديث فيه فضل التوكل، وأنه من أسباب دخول الجنة، على تفسير أن الذين أفئدتهم مثل أفئدة الطير هم المتوكلون على الله عز وجل. وأما حديث يؤيد الرقة كذلك، رقة القلوب، قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق منفق أو موفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هؤلاء من أهل الجنة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فالذي قلبه رقيق فممن يدخل الجنة. قوله يدخل الجنة أي مع الفائزين، لأن هذا الحديث سيق مساق المدح، فهم يدخلون الجنة من أول مع أول الداخلين. قال: أقوام أفئدتهم. المشهور أن الفؤاد هو القلب، والأحاديث تؤيد ذلك، الأحاديث تؤيد ذلك. قال: رجل رحيم رقيق القلب. قال: مثل أفئدة الطير. والطير هنا جمع طائر، ويقع على الواحد وجمعه طيور، ويراد به الجنس أيضا، وأكثر ما ورد في القرآن مراد به مجموع الطيور، كما قال عز وجل: والطير محشورة أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. فهذا الحديث فيه فضل التوكل، وأن أهله يدخلون الجنة من أول الداخلين. قال الخامس: عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا. قال: ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قال: قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والسمرة قال الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاه. واخترط السيف أي سله في يده صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها. يقول جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وهذه الغزوة أي غزوة ذات الرقاع. في الرواية الثانية كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وسميت بذات الرقاع لأنهم تقطعت نعالهم ولم يكن عندهم شيء من شدة فقرهم، فكان يلفون الرقاع على أقدامهم حتى لا تدمى. قال: قبل نجد، فلما قفل أي رجع عليه الصلاة والسلام، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم يعني رجع معهم، فأدركتهم القائلة أي وقت القيلولة، ووسط النهار واشتداد الحر. قال فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة. هنا العضاء هنا فسرها بالشجر الذي له شوك كبير. يقول العلماء كل شجر له شوك كبير يسمى, يعني كل شجر يعظم له شوك يقال عنه عضاء. وقيل هو العظيم من السمر مطلقا, فكل سمرة أو سمرة كبيرة, معروف شجر السمر كبيرة تسمى عضة. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم, جاء في الرواية الأخرى قال فإذا أتينا, يعني إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتفرق الناس يستظلون بالشجر. وهذا فيه دلالة على أنهم لم يلقوا عدوا وقد أمنوا. قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي, هذا الأعرابي قيل إنه غورث ابن الحارث وقيل اسمه دعثور. قال فقال إن هذا اختلط علي سيفي, يعني أخرجه من غمضه من غمده وكان صلطا في يده وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال من يمنعك مني, أي لا يمنعك مني أحد. فقال الرسول الله 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 ثلاثا. فلما قال الله سقط السيف من يده. في الرواية الأخرى قال فقال له تخافني, قال لا. فقال من يمنعك مني, قال الله. وهذا قال ابن حجر وفي ذلك غاية التهكم وعدم المبالاة به أصلا. لماذا؟ ها؟ لقوة توكله عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل. قال ابن القيم من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني, في رواية قال لا أحد, ثم قال كن خير آخذ. هل تمكن منه؟ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. انظر إلى الاهتمام بالدعوة والحرص على إدخال الناس في دين الله عز وجل. كان في موطن قتل والأعرابي سل سيفه ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام, ثم الرسول تمكن منه وقال خير آخر, قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, قال لا. ولذلك كلما كان القلب حيا زاد الاهتمام بالتوحيد وزاد الحرص على دعوة الناس إليه. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن باليمن صنما يعبد يدعى بذي الخلصة, فقال لجرير يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر والراحة راحة القلب, ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. فإذا يرى الإنسان الشرك والكفر وقلبه لا يتغير ينبغي أن يراجع نفسه. كان سفيان الثوري يقول عن نفسه إني لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فأرجع فأبول الدم. ولكن هذه لا شك أنها لها أحكامها وضوابطها وفقهها، فالدعوة لها علم قبلها وعلم معها وعلم بعدها، ثم لا بد من حلم يصاحبها وصبر بعدها. فالدعوة عنوانها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. قال لا، هنا أمام السيف من شدة تمسكه بدينه، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك. والعرب كانت عندهم أنفة وما زالت، يسلم تحت وطأة السيف، هذا كبير، قد لا يرضى. وذلك رجع إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس، وجاء في بعض الروايات أنه أسلم ودعا قومه فأسلموا كلهم. أبو إدريس أحد المحدثين أتى الأعمش، والأعمش معروف عنه كان شديدا على طلبة العلم، سيء الخلق معهم، كان يربط عند بيته كلبا ليزجر به طلبة الحديث. فجاءوا مرة فلم يجدوا، فجعلوا يتحسر، قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أبو إدريس جاء للأعمش فأراد أن يحدثه، طلب منه، قال لا أحدثك، قال والله لا جئتك سنة. ثم بعد السنة جاء أبو إدريس فقال الأعمش أبا إدريس يعجبني أن تكون للعربي مرارة أنفع، لا يرضى بالخطأ. فهذا الرجل السيف على رأسه، قال تشهد؟ قال لا. فقال كن خير آخذ، ولكن قال أعاهدك أن لا أقاتلك وأن لا أكون مع قوما يقاتلونك، لأنه أسدى إليه معروفا أنقذ حياته لم يقتله، ومن صنع إليه معروفا لا ينسى المعروف. قال فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. قال ابن حجر وفي الحديث فرط شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه، لم يفزع ولم يخف، لم يبالي به، والسيف في يده، وهذا من الشجاعة وقوة يقينه. من يمنعه؟ قال الله. قال وصبره على الأذى وحلمه عن الجهال، هذا أوذي عليه الصلاة والسلام وهذا جاهل صبر عليه. وفي الحديث أيضا أثر التوكل على الله عز وجل في الخلاص من الشدائد، وفي أيضا ثبات قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدق توكلي عليه أمام المخاطر. وفيه حماية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز إخبار الأصحاب بما يحدث معه العالم، فالنبي أخبر أصحابه ما حدث معه ليعلمهم وليعلقهم بربهم عز وجل، ويريهم كيف يكون اليقين بالله عز وجل، وأن هذا لا يعد رياء. قال السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي وقال حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. هذا الحديث قال عن ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. يعني التوكل من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال: ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب. ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها. قال: فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. قال: فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي ولكنه يسير. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل حق التوكل فليفعل الأسباب، فإنها مصدر من مصادر الرزق. هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، أي تتوكلون على الله توكلا حقيقيا بأن تعتمدوا عليه اعتمادا كاملا في سائر الأحوال في طلب رزقكم وغيره، لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ليس لها مالك يطعمها، الطير الأصل أنها ليس لها مالك يطعمها، وإنما تعتمد على ربها في رزقها، فتطير في الجو معتمدة على الله عز وجل، باذلة الأسباب، أسباب الرزق. قال: تغدو خماصا، يعني تذهب أول النهار جائعة خالية الأجواف من القوت، وتروح بطانا، أي ترجع آخر النهار ممتلئة البطون في كل وقت من أوقات السنة، حتى في زمن القحط قد لا يكون في الأرض شيء، ولكنها ترجع كذلك ممتلئة البطون، فالله عز وجل يسوق لها الرزق. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد الله عز وجل حق الاعتماد، وفيه أن الرزق الله عز وجل، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك من الضلال ومن إساءة الظن بالله عز وجل الدعوة إلى تحديد النسل والتحذير من كثرة الأولاد حتى لا يضيق الرزق. يقولون: الموارد التي في الأرض لا تناسب سرعة النمو، فلا بد من تقليل العدد حتى تكفي هذه الموارد، وهي دعوة منتشرة وقد يقولها بعض الناس. يقول: من يطعم هؤلاء؟ والله يقول: نحن نرزقهم وإياكم. وانظر إلى تقديم رزق الأولاد على رزق الآباء. الأب يعمل ويبذل أسباب والأولاد في البيت، ولكن الله يقول: نحن نرزقهم وإياكم. قدم رزقهم على رزق الأبوين، فكلما كثر الأولاد أكثر الله من رزقهم وفتح أبوابا للرزق الإنسان قد لا يستوعبها. فكل نفس لها رزقها وهو على الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذا الإجمال في الطلب. وفي رواية: إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله أو فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. وفي هذا الحديث دلالة أيضا على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل عليه أن يبذل الأسباب. ذكر ابن رجب في جامع العلو والحكم عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال: لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتوكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. فالتوكل لا يتحقق إلا مع فعل الأسباب، فمن زعم التوكل ولم يفعل سببا فهو ليس متوكل إنما متواكل. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه رحمكم الله. ثمرة التوكل يقول الرضا بالقضاء، يعني بما يقضيه الله عز وجل. فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل. الحديث الأخير درس اليوم عن أبي عمارة البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا. ويصح لا ملجأ ولا منجا، ويصح لا ملجأ لا ملجأ ولا منجا، يصح لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت على من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. هذا الحديث عظيم، يتضمن تفويض الإنسان أمره إلى الله عز وجل، وأنه معتمد عليه في ظاهره وباطنه وفي كل أحواله. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فإن التوكل إنما هو تفويض الإنسان أمره إلى ربه عز وجل، وأنه لا يلجأ ولا يطلب نجاة من الله إلا إلى الله عز وجل. هذا الحديث قال: إذا أويت إلى فراشك، يعني أنه من أذكار النوم، وهو مشتمل على آداب عدة وعلى جمل عظيمة. قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. نبدأ بالترتيب. هذا فيه أن السنة أن الإنسان ينام على طهر. إذا أتيت مضجعك، قال ابن حجر: أي إذا أردت أن تضطجع، أي للنوم، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. عند أبي داود والنسائي: إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك. قال ابن حجر وسنده جيد. وهذه الجمل الثلاث فيها فوائد. قال ابن حجر وقال النووي في الحديث: ثلاث سنن. ما هي؟ توضأ وضوءك للصلاة، اضطجع على شقك الأيمن، لا ها هذا الثاني، واجعلهن آخر ما تقول. هكذا نص النووي رحمه الله. قال ابن حجر وقال النووي في الحديث: ثلاث سنن، إحداها الوضوء عند النوم. طيب لو كان متوضأ، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، إذا كان متوضأ، فضل الثاني. قال النووي رحمه الله تكملة الكلام، قال وإن كان متوضئا كفاه، لأن المقصود النوم على طهارة. ثانيها النوم على اليمين، ثالثها الختم بذكر الله. وقوله وتوضأ وضوءك للصلاة، قال ابن حجر أن الأمر فيه للندب وله فوائد، يعني النوم على طهارة له فوائد، منها أن يبيت على طهارة لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة، ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب. إذا كنت ستنام على طهارة فنوم الآخرة يحتاج إلى طهارة أعظم. قال ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب، لأنه أولى من طهارة البدن. ومنها أن يكون أصدق لرؤياه، يعني إذا نام وهو على طهارة تكون رؤيا أصدق وأبعد من تلعب الشيطان به، لأنه نام على طهارة. ثم ذكر قول الترمذي قال ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث، يعني لم يأتي ذكر الوضوء عند النوم في حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في هذا الحديث. هذا يصح إذا كان مراده ذكر لفظ الوضوء، فذكر لفظ الوضوء عند النوم لم يأتي إلا في هذا الحديث، أو أنه رحمه الله لم يصح عنده من الحديث إلا هذا الحديث، وإلا فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك، والشعار هو الثوب الذي يلي الجلد، هذا الشعار، في بيت الملك بين جلده وثوبه. قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. والحديث سلسلة صحيحة، وجاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، قال ابن حجر بإسناد جيد ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة فيتعار من الليل. ما معنى يتعار؟ يستيقظ فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال إذا أويت إلى فراشك، هنا قال إذا أويت إلى فراشك أو أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. قال ابن حجر خص الأيمن لفوائد، منها أنه أسرع إلى الانتباه، ومنها أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل بالنوم، فالذي ينام على يمينه يحسن يعني يسرع في الاستيقاظ ولا تفوته الصلاة، أما اليوم النوم على اليسار هو مظنة الاستغراق الشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك. جاء في رواية عن البراء أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت إني أسلمت وجهي إليك. هنا البراء في هذه الرواية يحكي ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا في هذا الحديث من ماذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أي استسلمت وانقد، والمعنى نفسي منقادة لك تابعة لحكمك، رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك، فسلم نفسه لربه يتحكم فيها ويتصرف فيها بما شاء ويقضي فيها بما أراد سبحانه وتعالى، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. قال ووجهت وجهي إليك، هنا المراد بالوجه القصد، هو إشارة إلى الإخلاص. قال وفوضت أمري إليك، أي توكلت عليك في أمري كله، وألجأت ظهري إليك، أي اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني، لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به. قال ابن حجر وخصه بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره على ما يستند إليه، وألجأت ظهري إليك كأنه استند على العظيم سبحانه وتعالى، والذي يستند على شيء إنما يعتمد عليه ويتقوى به ويستعين به. قال رغبة ورهبة ماذا؟ إليك، رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك، رغبة ورهبة إليك، أي أني أقول ما سبق وأنا راغب وراهب، راغب تمام الرغبة بفضلك الواسع وإنعامك العظيم، راهب منك ومن كل أمر يوقع في سخطك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أي لا ملاذ ولا مهرب من عقوبتك إلا بالفزع إليك. فإذا خفته لجأت إليه فآمنك، فلا ملجأ منك إلى أحد إلا إليك، ولا منجا منك إلا إليك. قال ابن حجر عليه رحمة الله: يقول ابن حجر رحمه الله: وقال الطيبي في نظم هذا الذكر عجائب، يقول في نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان. قال: فأشار بقوله أسلمت نفسي إلى أن جوارحه مقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه، وبقوله وجهت وجهي إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق، وبقوله فوضت أمري إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه لا مدبر لها غيره، وبقوله ألجأت ظهري إلى أنه بعد التفويض يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها. قال: وقوله رغبة ورهبة منصوبان على المفعول له على طريق اللف والنشر، أي فوضت أموري إليك رغبة وألجأت ظهري إليك رهبة. قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. الكتاب يحتمل أن يراد به القرآن، ويحتمل أن يراد به الجنس فيشمل كل كتاب أنزل على الرسل، ونبيك الذي أرسلت، وهو كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. الفطرة المراد بها الدين القوي ملة إبراهيم، أي على الإسلام الخالص الذي عليه الأنبياء. قال: وإن أصبحت أصبت خيرا، من صحة وعافية ثم عمل العبادة والطاعة. قال هنا، جاء في بعض الروايات طلب منه، قال أن يرددها، جاء منه قال: فرددتهن ليستذكرهن. فقال، يعني طلب منها أن يعيدها، فقال: ورسولك الذي أرسلت. فقال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. وفي رواية فقال: قل وبنبيك. وهذا اختلف العلماء، لماذا قال هذا؟ قال ابن حجر: وأولى ما قيل في الحكمة في رده عليه الصلاة والسلام على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا أقوى الأجوبة. يعني في هذا الحديث دلالة على أن ألفاظ الحديث والدعاء يلتزم فيه النص النبوي، إنما يحفظه الإنسان ويلتزم بنصه ولا يغير في نص النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. ولذلك تقدم معنا في درس رمضان كثير من الناس يخطئ في كثير من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل فيها ما ليس منها، وهذا خطأ، لأن الأصل أن الدعاء النبوي لا تدخل فيه شيئا، إذا أردت أن تزيد زد بعده، ليس فيه. ذكرت دعاء القنوت، الناس يزيدون فيه أشياء كثيرة، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، ثم وتولني فيمن توليت وبارك فيما أعطيت، ثم يزيدون لك الشكر على ما أنعمت ولك الحمد على ما قضيت وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك، أو نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. هذا كله خطأ يخطئ في كثير من الناس، أو اللهم إنك عفو تحب العفو، يضاف فيه الكريم على قول من لا يصح هذه الزيادة. على كل حال، الألفاظ النبوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظ وضعيته أو معاني أدعيته وأذكاره فوق ما يخطر بالبال، فهي كثيرة، يعني لا يستطيع أحد أن يصل إلى أغوارها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابي بأن لا يزيد في الحديث ولا يبدل لفظ نبيك برسولك، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، بقيت أحاديث نرجئها للدرس القادم إن شاء الله. بعض الأسئلة بقيت من الدرس الماضي، وين ذهبت؟ بعضها نذكرها. أسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. هنا: ما حكم توقف امرأة عن إرضاع طفلها رضاعة طبيعية من غير عذر شرعي؟ ليست بآثمة، ولكن من حق الطفل أن ترضعه، من حق الطفل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يقول: هل يجوز الخروج من المسجد عند سماع الأذان وأنا فيه بلا حاجة؟ الأصل إذا سمع الإنسان الأذان في المسجد أن يبقى إلا لحاجة وضمان أنه يدرك الجماعة. هل من يدهن بالزيت المقروء يدخل في الذين طلبوا الرقية؟ يعني يطلب من أحد يقرأ عليه له في الزيت ثم يدهن به. الأولى الإنسان يقرأ بنفسه، وهذا الباب باب شر فتح على الناس، باب الرقى وباب الأحلام. الأصل أن الناس يعلقون بالله في هذه الأبواب، وإذا احتجت إلى شيء نقول: ارقي نفسك وارقي أهلك ولا تطلب من أحد. وإذا اضطر الإنسان أن يذهب إلى أحد لابد أن يعلم، لا تذهب عند كل أحد، واعرف المحق من المبطل. ثم لابد من ضوابط شرعية خاصة للنساء، فلا تذهب المرأة بلا محرم أو بلا رجل معها، أو تكون مقصرة في حشمتها وحجابها، هذا خطر وباب شر. يقول: أحسن الله إليكم، اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير، هل هذا الدعاء جائز؟ ما في بس. أما الدعاء: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف بي، هذا باطل لا يصح، لأنه الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من القضاء الذي فيه ضرر وشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، هذا يستعاذ بالله منه. بعض الأسئلة بس نرجع اليوم. يقول: أخونا عانى وحب قراءة الكتب بشكل مستمر وبساعات طوال، فهل هذا طلب العلم؟ لا شك كتب النافعة، وقد استمع الشرائط المحاضرات، لا شك أنه من طلب العلم، ولكن الجلوس مع الإخوان أيضا ثم التواصل مع أهل العلم ضروري، لأن الإنسان إذا اعتمد على الكتب فقط لا يكتمل علمه تماما، إنما يقع في زلل ولا بد. يقول هل يجوز القول أتوكل على الله سبحانه ثم عليك؟ لا، لا يصح. إذا قصد به التوكل الشرعي لا يصح، لأن التوكل عبادة قلبية، والله أعلم. يقول يتشائم بعض أصحاب المحلات التجارية بعدم البيع لأول شخص يدخل عليه، ونحن نعرف أن هذا لا يصح، فلذا قلت لصاحب المحل فهل الصبح يصح أو لا يصح؟ لا يصح، كلاهما خطأ، التفاؤل والتشاؤم ليس من دين الإسلام في شيء، إنما هذا الأمر ينافي التوكل على الله عز وجل. يقول عرفنا أن دعاء المسافر مستجاب من الأحاديث والسنة، فهل دعاء المرأة عند الولادة يكون أيضا من الأوقات التي يستجاب لها الدعاء؟ لا شك، ودليل ذلك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذا وقع الإنسان في اضطراب وبلاء ومشقة وشدة، نعم، ولذلك جاء في الحديث من أحب أن يستجاب له عند الشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء. فالشدة والبلاء والولادة مشقة. يقول ما هي الأسباب المعينة على تحقيق واستجلاب التوكل؟ تعرف الأحاديث والسنة، تقرأ سير الأنبياء والرسل والصحابة، وتعرف الصحيح من عدمه، تتعلم العلم، هذا السبيل. يقول إذا كانت الألفاظ النبوية والأذكار توقيفية فكيف كان الصحابة يقول بعد وفاة الرسول في التشهد السلام على النبي بدلا من السلام عليك؟ نقول هذا أيضا توقيفي، على قول من يقول أن السلام على النبي بعد وفاته ليس تغييرا في اللفظ، لأن هذا كان يقوله ابن مسعود وعائشة، وصح عن جمع من التابعين رحمهم الله. فعلى هذا القول، والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، على هذا القول ابن مسعود كان يأخذ على أصحابه الألف ونحوه في التشهد ولا يقبل بالتغيير، فلما غير دل على أنهم عندهم علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل. يقول أخونا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصعق الكهربائي الذي يوضع بالمطاعم بصعق الحشرات، علما أن الحشرات تحترق إلى أن تموت؟ ليس فيه بأس، هذا صعق وليس فيه حرارة، ليس فيه نار، وإن احترقت لكن ليس هو حرارة ونار. كيف نوفق بين من يتزول كتابية وبين قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله؟ المودة غير والمحبة الطبيعية غير، فحب الزوج لزوجته هذا حب طبيعي لا يدخل في هذا الباب. يقول لبس الخمار هل يعتبر من اللبس الشرعي للمرأة أم الأفضل لبس عباءتها على رأسها، علما بأن الخمار لبعض النساء أستر، أقصد المرضعات كذا عند قيادة السيارة؟ وهل تقول المسجد وقت النهي عن الصلاة هل أفضل الصلاة تحية المسجد أم الجلوس؟ العلماء اختلفوا في المسألة الثانية، دخول المسجد وقت النهي هل يصلي أم لا، على قولين اثنين، منهم من يقول لا يصلي للنهي ومنهم من يقول لا، إنما هذا نهي عن التطوع لغير سبب، أما بسبب ففي أي وقت دخل صلى، والأدلة على هذا أقوى من أدلة على الأول، فكل صلاة ذات سبب لا تتعلق الوقت. أما لبس الخمار للمرأة إن قصدت تغطية الوجه فالعلماء رحمهم الله أجمعوا على استحبابه، أجمعوا على استحبابه واختلفوا في وجوبه، والجمهور على أنه مستحب فقط ليس بواجب، إلا الحنابلة رحمهم الله ورحم الله الجميع قالوا بوجوبه، وأما أنه مشروع فنعم مشروع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة، فدل بمفهومها بمفهوم الحديث على أن غير المحرمة تنتقب، والقرآن يدل على ذلك أيضا في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمرأة كلما كانت أستر كانت الأعين عنها أبعد وكانت أحفظ لدينها، فلبس الخمار لا شك أنه لباس شرعي ليس لباس بدعي، إنما هو لباس شرعي، والمرأة عباءتها تكون على رأسها، هذا الأصل أن المرأة تلبس العباءة على الرأس وليس على الكتف، هذا الصحيح، أما عباءة الرجل تكون على الكتف أما المرأة تكون على رأسها، والناس قبل 10-15 سنة ما كانوا يعرفون عباءة على الكتف للمرأة، إنما المرأة تضع عباءتها على رأسها، هذا الأصل، والعباءة على الرأس لا تجسد البدن وأستر البدن، وأما على الكتف قد تجسد، لذلك لما اتخذ النساء هذه الأثواب زخرفنها وزينها فكانت بنفسها زينة مجسدة للبدن، فقد تحتاج عند بعض النساء إلى عباءة أخرى تستر هذه العباءة، فالأصل المقصود من هذا الستر والحشمة، والله تعالى أعلم. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك طريقة حديثة المستشفيات بأن يزيدون عدد البيضات عند المرأة؟ هذه الله يحفظكم، إذا كان أدوية تعطى وهرمونات لا بأس بها، إذا كانت هرمونات تعطى لا بأس بها، قد يأتي وقد لا يأتي، هذه أدوية وعلاج ما في بأس، والأصل في الأشياء الحل. يقول ما حكم جمع راتبة الفجر مع الصلاة ما بين الأذان والإقامة وتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة التوبة وصلاة الاستخارة في صلاة واحدة؟ زادك الله. الفجر إذا الإنسان دخل المسجد أو طلع الفجر لا يشرع له إلا ركعتين فقط، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين الفجر، وذلك عند الحنابلة وغيرهم أن بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر وقت نهي إلا عن ركعتين الفجر، قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين الفجر، وقالت حفصة وعائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، ولذلك رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد الفجر ويكثر، بعد أذان الفجر ويكثر من الصلاة، فنهاه عن ذلك. قال يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، بل يعذبك على مخالفة السنة، بل يعذبك على مخالفة السنة. فالسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل الإنسان المسجد الفجر يصلي ركعتي الفجر، لو نوى معها غيرها لا بأس، ولكن أخشى ينوي غيرها وضيع هذه من كثرة النيات. والإنسان إذا صلى ركعتي الفجر سقط عنه تحية المسجد وغير ذلك. كيف نجمع بين حديث البراء وبين ما ثبت أن نجعل سورة الكافرون آخر ما تقول؟ هذا آخر ما تقرأ من القرآن، وهذا آخر ما تقرأ من الذكر، والله أعلم. يقول شخص لا يستطيع الركوع والسجود فقط، يمكنه القيام، فهل عليه القيام بعد الركوع؟ فهل عليه القيام بعد الركوع ثم الجلوس ثم يسجد؟ الصلاة حفظكم الله، اتقوا الله ما استطعتم، تفعل ما تستطيع، تفعل ما تستطيع، ما تستطيع أن تفعله يجب عليك أن تفعله، وإلا فهو ساقط عنك. يقول ما صح القول أن الإنسان إذا ذكر الله أو صلى في مكان يشهد له يوم القيامة؟ هذا القول يقول به كثير من العلماء، يستدلون إذا زلزلت الأرض زلزالها أن تشهد، ولذلك قال الله عز وجل عن قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قالوا أن الأرض تبكي على صاحب الطاعة، فالعاصي لا تبالي به الأرض، فهي تشهد، والله تعالى أعلم. يقول هل قول حسبي الله ونعم الوكيل من أذكار المستحبة قولها وتكرارها مثل الحمد لله وسبحان الله؟ هذه قالها حين، وقالها حين ألقي في النار، وقالها حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم، فهي أذكار حينية ليست كالتسبيح، والله تعالى أعلم. يقول إذا فاتتني صلاة المغرب وجئت على صلاة العشاء هل أصلي ثلاثا أم أجلس وأسلم ثم أكمل الرابعة مع جماعة الإمام العشاء؟ هنا مسألة اجتهادية، إما أن تنتظر حتى ينتهوا من ركعة ثم تدخل معهم، أو أنك تدخل معهم بنية المغرب ثم إذا قاموا للرابعة تجلس التشهد ثم تدركهم في الأولى من العشاء، وهذا أفضل. مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، والأمر فيه سعة. أما إذا كنت في مكان إذا فعلت هذا الفعل وقاطع الناس فتنة وتكلم وضرر، نقول انتظر حتى تمضي ركعة ثم ادخل معهم. يقول هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر لأجل النزهة والسياحة؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقامة بين أظهر الكفار، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقامة بين أظهر الكفار، وجاء في الحديث لا يقبل الله يعني من مشرك عملا أسلم حتى يترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والأصل أن الإنسان يحافظ على دينه، المقصود إقامة الدين، المقصود إقامة الدين. ولذلك الله عز وجل يقول في حق الذين يستطيعون الهجرة ويفتنون في دينه ولم يهاجروا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهنا أجمع العلماء كما ذكره ابن كثير رحمه الله على أن من لا يستطيع وهو بلاد الكفر أن يقيم دينه وجب عليه أن يترك ديار الكفر. ثم خلطة الفساد والشر ومناظر السوء سبب لرقة الدين، سبب لرقة الدين. بعض الناس يذهب إلى قرى من بلاد المسلمين وهي كثيرة وفيها متعة وسياحة طيبة، هذا طيب. أما يذهب لبلاد لا يسمع فيها أذان ولا صلاة ولا المنكرات أمامه ويشاهد ويستطيع أن ينكر، هذا لا شك أنه مما يمنعه العلماء. العلماء يقولون لا يجوز السفر إلا بثلاثة شروط: أن يكون مع الإنسان دين يتقي به الشهوات، وعلم يتقي به الشبهات، وحاجة. أما إذا لم تكن ثم حاجة فالإنسان لا يعرض نفسه وأهله للفتن، والإنسان يشاهد من نفسه إذا لا يذهب بل يذهب لمحلات فيها فساد، فيها تبرج، فيها شر، يجد دينه يرق، يجد قلبه يتغير عليه. والمقصود أنك تحافظ على سلامة قلبك من كل مؤثر، فكل مؤثر ينبغي لك أن تبتعد عنه، والله تعالى أعلم. يقول: الأكل في المسجد يسبب روائح وكذلك فيه مخالفة تعليمات الأوقاف، فهل من نصيحة؟ الأكل يسير، الإفطار ما ظن الأوقاف يعارضونه أبدا، يعني بعض الإخوان يكون صائم الاثنين ويفطر أكل يسير ما في بس، أما الطبخ في المسجد وكذا هذا الذي يعني إخواننا في الأوقاف جزاهم الله خيرا، هذا المقصود فيه، تبقى روائح بصل وطبخ وكذا هذا ممنوع. أما يأتي بحليب وشاي بعض الأشياء الخفائف هذه لا تدخل في هذا، سلمكم الله. يقول: ذكرت في الدرس السابق أنه يجوز الحلف بأي اسم من أسماء الله أو صفاته، فهل يجوز القسم بحياة الله أو كما يقال وحياة الله؟ نعم، أو حياتك لا، أما حياة الله ما في. يقول: نصيحة للذي يصلون خلف على الكراسي فيؤخرونها عن الخط فتقطع الصف الخلفي، جزاهم الله خير. أصحاب الكراسي يقعون في مخالفات، اسمحوا لي شيء أبوك، اسمحوا لي. إذا استطاع الإنسان يصلي على الأرض فليصلي، يعني صعب عليه ويستطيع الأرض ويستطيع الكرسي، نقول الأولى أن تصلي على الأرض. لماذا؟ لأنك إن صليت على الكرسي، نعم، وجلست على الكرسي لم تدرك لا القيام ولا الركوع ولا السجود، كله إيمان الركوع والسجود، هذا الأمر الأول. إذا جلست ستدرك السجود. بعض الناس يقول: عندي في الركب مشكلة ما أستطيع، وهو يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يجلس يركع، فيقوم مقام القيام ثم يركع ثم يجلس ويؤمئ في السجود، هذا ما يستطيع عنده ركب، هذا معذور. شخص يستطيع الجلوس نقول له لا تصلي على الكرسي، لأن في الكرسي إما أن تتقدم على الصف وإما أن تتأخر وتقطع الصف، والأصل أنك تسوي الصف، لا يجوز لصاحب الكرسي أن يتقدم على الصف ولو انقطع الصف الذي خلفه، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف كما يسوي القداح، فجاء يوما ليصلي فرأى رجلا صدره بعديه صدر، فقال: عباد الله تصورن صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم، وفيه زجر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للشخص أن يتقدم على الصف. تسوية الصف أمر واجب على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. نقول: صاحب الكرسي إذا كان ما يستطيع أن يصلي إلا على الكرسي، ثم الصف كرسيه كبير، لأن بعض الكراسي صغيرة ممكن، فإذا وضعه انقطع الصف الذي يليه، نقول: قف في الجنب حتى ينقطع آخر رجل عندك، ما يؤثر الصف ما انقطع، إنما في الأخير في الزاوية لم يصلي خلفك أحد إذا اضطررت لذلك، أما كرسي كبير ثم يقف خلف الإمام ثم يقطع هذا ما يصلح. ثم الكراسي فيها قطع للصفوف، الكراسي لا يمكن مع الكرسي أن تستوي الأقدام والمناكب لا تستوي، وذلك هذا من أخطاء الكراسي. فالأصل أن الإنسان يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا استطاع الإنسان يصلي جالس فليصلي، وإلا يأخذ طرفا من الصف ويصلي فيه ولا يتسبب في الخطأ، لأن بعض الناس كثير من الناس يصلي وهو متقدم على الصف بذراع بعضهم، هذا ما يجوز. أما الصف الذي يليه انقطع واضطر لذلك ليس عليه شيء. هو
شيخ هذا الكتف ولا القدم؟
الأصل الكتف، الأصل الكتف، سيأتينا باب الكتف. إذا استوى القدم، إذا وقف إنسان طبيعي ممكن، لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يحرص على الرجل ثم يتوسع يأخذ أكثر من حجمه، فإذا سجد تسبب في فرجة، هذا أخطأ من جهتين، خالف السنة من جهة ثم تسبب في فرجة من جهة أخرى. ليس المقصود أن تلحق قدمك بقدم صاحبك، إنما الكتف بالكتف، ثم إذا استوى الكتف القدم تستوي طبيعية، تسد الفرج والخلل. آخر سؤال خلاص، آخر سؤال، آخر سؤال. يقول: بالنسبة إلى أذكار الصلاة، هل يصح قول ذكرين في آن واحد من سبحان الله العظيم وسبحان الله العظيم وبحمده؟ هذا يقصد في ماذا؟ يقصد في الركوع، يقصد في الركوع. جمهور العلماء يرون أن أذكار الركوع لو جمعت ما في بأس، لو جمعت أذكار الركوع، قل سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، ولف حديث سبحان ربي العظيم وبحمده في كلام عند العلماء، الصحيح في الصحيح سبحان ربي العظيم. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. بعض الأسئلة بقيت نؤخرها، متى؟ خلاص خلاص ما في، نعيد السؤال ما جاوبنا على السؤال الأستاذ إن شاء الله. دقيقتين؟ ها؟ خلاص الجماعة قاموا خلاص، ما مشكلة دقيقتين يكفي يكفي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.